الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 78 بعد 500 من كتاب صحيح البخاري, وهو الدرس 18 من كتاب البيوع. قال: باب بيع الدينار بالدينار نسأ, أي أنه لا يجوز إلا يد بيد ومتساويا أيضا. فالشاهد أن الربا يكون في حالين: في حال الجنس يمنع التفاضل والنسأ, ومع اختلاف الجنس يجوز التفاضل ويمنع النسأ. وكان مذهب ابن عباس أن الربا إنما هو في النسيئة, ثم رجع عنه. وحديث حديث أسامة ثابت صحيح وغيره, فتوجيهه أن الربا الأشهر وربا الجاهلية كان في النسأ, إما أن تقضي وإما أن تربي. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات, الزيات ولا السمان, هاتي أسفيان, أبا سفيان زيات ولا السمان, واحد, ما اسمه ذكوان. قال أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار, والدينار من الذهب, والدرهم بالدرهم, والدرهم من الفضة. فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال: لا, كل ذلك لا أقول, وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني, ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. قال في رواية مسلم: الربا في النسيئة, وله من طريق عبيد الله بن أبي يزيد وعطاء جميعا عن ابن عباس إنما الربا في النسيئة. زاد في رواية عطاء: ألا إنما الربا. وزاد في رواية طاووس عن ابن عباس: لا ربا فيما كان يدا بيد. وروى مسلم من طريق أبي نظرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس. فأخبرت أبا سعيد قال: أو قال ذلك؟ إن سنكتب إليه فلا يفتيكموه. وله من وجه آخر عن أبي نظرة: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يرى به بأسا, فإني لقاعد عند أبي سعيد فسألت عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك لقولهما. فذكر الحديث قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه, والصرف بفتح المهملة دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه. وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه, ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور. خالف فيه ابن عمر ثم رجع, وابن عباس واختلف في رجوعه. وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي وهو بالمهملة والتحتانية: سألت أبا مجلز عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمنا من عمره ما كان منه عينا بعين يدا بيد, وكان يقول: إنما الربا في النسيئة. فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث, وفيه: التمر بالتمر, والحنطة بالحنطة, والشعير بالشعير, والذهب بالذهب, والفضة بالفضة, يدا بيد, مثلا بمثل, فمن زاد فهو ربا. فقال ابن عباس: استغفر الله وأتوب إليه. فكان ينهى عنه أشد النهي. واتفق العلماء على صحة حديث أسامة, واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد, فقيل منسوخ, لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وقيل المعنى في قوله لا ربا: الربا الأغلظ الشديد, التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد, كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد, مع أن فيها علماء غيره. وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل. وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم, فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق, ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم والله أعلم. قال الطبري: معنى حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يدا بيد, ربا جمعا بينه وبين حديث أبي سعيد. قال: باب الورق بالذهب نسيئة, يعني لا يجوز ربا على ما تقدم. قال أبو السند المتصل: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال, ما اسمه؟ سيار بن سلام, إلا أن يكون غيره, لأنه قد تقدم معنا أنه غير الذي يروي عن أبي برز الأسلمي. سيار بن سلامة الذي يروي عن أبي برز الأسلمي عبد الرحمن, قد تقدم معنا قبل ليال. قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. فيه تواضع الصحابة ورد الفتوى إلى الأعلم، وفيه ما بوب له وهو النهي عن بيع الورق بالذهب نسيئة أو الذهب بالذهب نسيئة. قال قوله عن الصرف أي بيع الدراهم بالذهب أو عكسه، وسمي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه، وقيل من الصريف وهو تصويتهما في الميزان، وهو تصويتهما في الميزان. وسيأتي في أوائل الهجرة من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال باع شريك لي دراهم أي بالذهب في السوق نسيئة، فقلت سبحان الله أيصلح هذا؟ فقال لقد بعتها في السوق فما عابه علي أحد، فسألت البراء بن عازب فذكرهم. قال باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. قال حيوة في السند المتصل حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه نفيع بن الحارث قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. هذا على إطلاقه إذا كان يدا بيد كما وضحته الأحاديث الأخرى. قال باب انتهينا من الصرف وما يليه من الأبواب، وذكر فيه عدة أبواب كما هو صنيع البخاري يرتب دون أن يشعر بالترتيب. قال باب بيع المزابنة وهي بيع التمر بالثمر، وبيع الزبيب بالكرم، وبيع العرايا. هذا يشعر أنه يريد أن بيع العرايا من المزابنة، لكن لا، يريد حكم بيع المزابنة وبيان بيع العرايا، وأن العرايا يعتبر مستثنى من المزابنة. المزابنة بالزاي والموحدة والنون مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة، وهو الدفع الشديد، ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها. وقيل للبيع المخصوص المزابنة لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع، وهي بيع التمر أي وما في بابه من الربويات بالثمر، والمراد به الرطب خاصة. وقول بيع الزبيب بالكرمة أي بالعنب، وهذا أصل المزابنة، وألحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري الربا فيه نقده. قال وأما من قال أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا مثلا فما زاد فلي وما نقص فعلي، فهو من القمار وليس من المزابنة. قال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة، نهى عن المزابنة لما يأتي لما فيها من الغرر، وأما المحاقلة فمنها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع، وستجد أحاديث تدل على جواز المحاقلة والمزارعة، وتجد أحاديث تدل على منع المحاقلة والمزارعة. فكيف الجمع؟ الجمع أن ما كان محاقلة أو مزارعة على دراهم ذهب أو فضة معلومة فجائز، أو ما كان محاقلة أو مزارعة على نسبة مما يخرج من الأرض فجائز، وأما ما كان محاقلة أو مزارعة في مزرعة واحدة ويقول لك هذا ولي هذا فهذا هو الممنوع، لأنه قد يثمر هذا ولا يثمر هذا، أو قد يقع ثمرة في هذا طيبة وفي هذا ثمرة قليلة، لا سيما المزارع كانت تعتمد على ما يأتي من السيول، والأراضي تختلف، بعض أرض يكون مجرى السيل إليها، المديانات تسمى، فيدخل الماء إليها، والجانب البعيد ما يصل إليه الماء، نعرف ذلك أصحاب الزراعة. ثم أيضا المنطقة القريبة من الجبل ومن الماء قد يأتي الرمل ويردم عليها فتكون ثمرتها قليلة، والجانب البعيد قد ينزل إليه الماء الصافي فتكون ثمرته كثيرة، فهذا هو المنهي عنه. ما كان بالذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما في باب المزارعة يجوز. أجر لهذه المزرعة، قال أجرتك بكم؟ بألف، ألفين، بكم؟ ما اتفقوا عليه. مفهوم يا أخوة؟ ما كان بشيء معلوم لك الربع، ربع ما يخرج منها أو لربع ما يخرج منها أو لنصف ولك نصف، هذا جائز. أما أن يقول لك هذا ولي هذا، هذا الممنوع، لعله يأتي هذا الباب. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل ابن خالد ابن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عبد الله أو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر. سيأتي أنه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، حتى لا تنزل عليه الآفة، لأن بيع الثمر ماذا؟ الآفة قبل بدو الصلاح تلحق من؟ صاحب المزرعة، قدر الله عليه بهذه الجائحة. والآفة بعد بدو الصلاح وشراء الثمرة تلحق من؟ تلحق المشتري. لكن لو ابتاعوا قبل أن يبدو الصلاح، سيأتي المشتري ويقول: الآفة نزلت على هذا الزرع، كيف تأخذ مالي بغير وجه حق؟ ويقول: ذاك أنا قد بعت منك. فجاء الإسلام بمنع هذا. ولا تبيع الثمر بالتمر، وهذه هي المزابنة، لا تبيع الثمر، التمر الذي في رؤوس النخل الرطب أو الرطب، بالتمر الذي قد يبس وجف، قد يبس وجف، لأمرين. الأمر الأول أن الوزن يختلف بعد الجفاف. الأمر الثاني أنه قد يكون ما هناك تقابض، يبيع في شيء في الأرض ويقبضه مقابل شيء في الشجرة، فربما يلحقه الضرر. قال سالم، نعم حتى لا أنسى، هذا رد على الأثر الذي قرأناه أمس عن يحيى بن معين، أي ليس على إطلاقه أن أبناء المحدثين لا خير فيهم، قد يكون فيهم خير. فسالم بن عبد الله ولد عبد الله بن عمر إمام هدى، وعبد الله بن أحمد ولد أحمد بن حنبل، وغيرهم كثير. قال: وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت، عبد الله أظنه بن عمر، نعم عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت الأنصاري كان من الراسخين في العلم، أحد كتاب الوحي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. ما هي العرايا؟ العرايا عبارة عن نخلة أو نخلتين، يعني فيهما خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. فهنا يجوز للإنسان أن يشتري هذه النخلة أو النخلتين بالتمر. لماذا؟ من الرخصة، من الرخصة والتخفيف، لأن طبيعة الناس أنهم يشتهون ويهدون في أيام الجذاد من الرطب، يحبونه أكثر، فرخص لهم الإسلام، أو قد يريد أن يطعم أهل بيته فرخص لهم الإسلام في ذلك. ثم أيضا الغرر فيه يسير، الغرر فيه يسير، فينتفع البائع وينتفع المشتري، بينما في الحالة الأولى قد يكون الغرر كبيرا وعظيما. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد وابن مسرهد قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وأبو السند المتصل قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه صحابي يروي عن صحابي، رواية الأقران إذا كان كل منهما قد روى عن صاحبه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني مدبج إذا كان كل منهما قد روى عن صاحبه، ورواية الأقران إذا انفرد أحدهما بالرواية عن الآخر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها أي تمرا. قال زاد الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن القعنبي شيخ البخاري فيه كيلا، ومثله للمصنف من رواية موسى بن عقبة عن نافع سيأتي بعد باب، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك فقال بخرصها من التمر، ونحو للمصنف من رواية يحيى بن سعيد عن نافع في كتاب الشرب، ولمسلم من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بلفظ رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، يعني ظهر لك الوجه الرخصة، ظهر لك وجه الرخصة، وانظروا إلى جمع الطرق وإلى جمع الزيادات، فمثلا هنا لم يرخص يعني لم يذكر سبب هذا البيع، فجاءت الزيادات مبينة. ومن طريق الليث عن يحيى بن سعيد بلفظ رخص في بيع العرية بخرصها تمرا، قال يحيى العرية أن يشتري الرجل تمرا النخلات بطعام أهله رطبا بخرصها تمرا، وهذه الرواية تبين أن في رواية سليمان إدراجا. قال باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب، يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ قد علمنا إلى أن بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر أو العنب في شجره بالزبيب كيلا هذا ممنوع إلا ما كان من العرايا، مفهوم؟ بقي معنا الآن بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. آتي إلى مزرعة من المزارع، يا فلان أريد منك هذه النخلة بكم؟ قال 5000 ريال أو بنحو ذلك، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ يجوز إذا كان قد بدأ الصلاح، ولا يجوز قبل بدو الصلاح، مفهوم؟ لماذا هنا يجوز وفي ذلك لا يجوز؟ في بيع الثمر بالتمر غرر، في بيع الثمر بالتمر ماذا يا أخوة؟ غرر وغبن، بينما هنا ما هنا قرار، يعني أنت تنظر إلى المزرعة أو تنظر إلى الشجرة وما فيها ثم تشتريها بقيمتها، وهذا أمر يعرفه الزراع، يعني أعظم من أن يشتري التمر في النخلة، ربما يأتي يشتري مزرعة بصل، مزرعة بصل ما يدري ما تحت أرضها، فيطوف حولها يمينا ويسارا ثم يقول اشتريت منك هذه المزرعة بكذا، فيشتريها ويربح، لأنهم يخرصون ويعلمون مقدار ما تنتج هذه المزرعة. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر، عطاء بن أبي رباح المكي، أبو الزبير مكي، وجابر مكي، وابن جريج مكي، كلهم الذين ذكروا من أهل مكة. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. العرايا تقدمت أنه يجوز أن تبيعها بالتمر. قال وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود بن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا يسمى بالعرض، هذا يسمى بالعرض، لأنه يأتي الطالب ويضع السند للشيخ والشيخ يوافقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، قال نعم. هذا هو اللفظ الذي نكرره لكم، وجاء الآن وفيه اختلاف من أجل هذه الأو، هل هي للتنويع أم هي شك من الراوي؟ إذا كانت شك فالأحوط أنه يأخذ دون خمسة أوسق، وإذا كان للتنويع فلا بأس أن يأخذ تارة خمسة أوسق وتارة دون ذلك. قال قوله في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق شك من الراوي، بين مسلم في رواية أن الشك فيه من داود بن الحصين، والمصنف في آخر الشرب من وجه آخر عن مالك مثله، وذكر ابن التين تبعا لغيره أن داود تفرد بهذا الإسناد. قال وما رواه عنه إلا مالك بن أنس، والوسق ستون صاعا، وقد تقدم بيانه في كتاب الزكاة، وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد ومنع ما زاد عليه، واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشك المذكور، والخلاف عند المالكية والشافعية، والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما دونها، وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة ولا يجوز في الخمسة، وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر. فخذ المنع أن الأصل التحريم، وبيع العرايا رخصة، فيؤخذ منه بما يتحقق منه الجواز ويلقى ما وقع فيه الشك. الحق يا أخوة أن الحافظ بن حجر يعني أتى على البخاري بما لم يأتي به الشراح على كثير من الكتب، يعني النووي أفاد في شرح مسلم، لكن النووي يقفل هذه الروايات جميعا ويتكلم عما في الصحيح فقط، أما الحافظ يأتي ويجمع الروايات والأقوال حتى يظهر فقه الحديث وما فيه من العلوم والفهوم. قال وسبب الخلاف أن النهي عن بيع المزابنة هل ورد متقدما ثم وقعت الرخصة في العرايا، أو النهي عن بيع المزابنة وقع مقرونا بالرخصة في بيع العرايا؟ فعلى الأول لا يجوز في الخمسة للشك في رفع التحريم، وعلى الثاني يجوز للشك في قدر التحريم، ويرجح الأول رواية سالم المذكورة في الباب قبله. واحتج بعض المالكية بأن لفظ الدون صالحة لجميع ما تحت الخمسة، فلو عملنا بها للزم رفع هذه الرخصة، إلى آخر ما قال. قال وبالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة. أعطيكم الطريقة التي يعني أتقنت بها هذا الأمر حتى تأخذون بها، كان عليها أخونا الشيخ أبو بشير رحمه الله، يعني قلت هذا ابن عيينة فيه عين وعلي بن عبد الله عين، إذن إذا وجد علي بن عبد الله على ابن عيينة هذه من الأوجه تفيد. قال يحيى بن سعيد، أظنه الأنصاري هنا، سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وهذا هو المزابنة، ورخص في العرية، وهذا بيع العرايا، أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. إذن هذا هو الوجه الذي من أجله رخص في هذا النوع من البيع، التوسع على أهل البستان أو التوسع على أهل الدار ونحو ذلك. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا، فقال وما يدري أهل مكة؟ قلت إنهم يروونه عن جابر، فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابر من أهل المدينة. قيل لسفيان أليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا. انظر إلى المناظرة بين أهل العلم. قال محل الخلاف بين رواية يحيى بن سعيد ورواية أهل مكة أن يحيى بن سعيد قيد الرخصة في بيع العرايا بالخرص وأن يأكلها أهلها رطبا، وأما ابن عيينة في رواية عن أهل مكة فأطلق الرخصة في بيع العرايا ولم يقيدها بشيء مما ذكر، والصحيح التقييد في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق. قال باب تفسير العرايا. وقال مالك العرية أن يعري الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر، هذا قول، هذا قول لبعضهم، يعني يقول بعت منه، بعت منك ثمر هذه النخلة، ثم بعد ذلك يذهب وينظر إلى نخلته، ثم يرجع اليوم الثاني يأتي إلى نخلته ويرجع، يقول هذا قد يكون فيه ضرر. فعند ذلك صاحب المزرعة يقول له خذ تمر مقابل النخلة، لكن هذا التفسير قد لا يوافق عليه لما تقدم من الروايات. قال باب في تفسير العراية، هي جمع عرية وهو عطية، وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة. كان العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له، كما يتطوع صاحب الشاه أو الإبل بالمنيحة، وهي عطية اللبن دون الرقبة. قال حسان بن ثابت فيما ذكر ابن التين، وقال غيره هي لسويد بن الصلت، ليست بسنها ولا رحب، ليست بسنهاء ولا رحبية، ليست بسنهاء ولا رحبية، ولكن عرايا في السنين الجوائح. ومعنى سنهاء أن تحمل سنة دون سنة، والرحبية التي تدعم حين تميل من الضعف. والعرية فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة، يقال عرى النخل، عرى النخل بفتح العين والراء بالتعدية، يعروها إذا أفردها عن غيرها بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها وتبقى رقبتها لمعطيها. وقال عريت النخل بفتح العين وكسر الراء، تعرى على أنه قاصر، فكأنها عريت عن حكم أخواتها واستثبتت بالعطية، واختلف في المراد بها شرعا. قال مالك العرية أن يعري الرجل للرجل النخلة، أن يهبها له أو يهب له ثمرها، ثم يتأذى بدخوله عليها فرخص له أي للواهب أن يشتريها، أي يشتري رطبها منه أي من الموهوب له بتمر أي يابس. وهذا التعليق وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن مالك، وروى الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك أن العرية النخلة للرجل في حائط غيره. وكانت العادة أنهم يخرجون بأهاليهم في وقت الثمار إلى البساتين، فيكره صاحب النخل الكثير دخول الآخر عليه، فيقول له أنا أعطيك بخرص نخلتك تمرا، فرخص له في ذلك. ومن شرط العرية عند مالك أنها لا تكون بهذه المعاملة إلا مع المعري خاصة، لما يدخل على المالك من الضرر بدخول حائطه، أو ليدفع الضرر عن الآخر بقيام صاحب النخلة بالسقي والكلف. ومن شروطها أن يكون البيع بعد بدو الصلاح، وأن يكون بتمر مؤجل، وخالفه الشافعي في الشروط الأخيرة فقال يشترط التقابض. الصحيح يا أخو المذهب الأول، الصحيح في العرية المذهب الأول، وهو أن يشتري التمر بخرصها عن النخلة، مع أن يشتري ثمر النخلة بخرصها تمرا، سواء كان أخذها هبة أو أخذها شراء. لكن إذا كانت هبة ما هناك ما يستدعي، يعني ماذا يا أخوة؟ إذا كانت هبة ما هناك ما يستدعي أنه يدخل فيها الربا، إذا كانت هبة، وإنما هو بيع. لو كانت هبة ما هناك خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، لكن لما كانت بيعا كان ذاك. قال الإمام البخاري إذا قال حدثنا سعيد فهو ابن يحيى بن سعيد الإماوي، وإذا روى عن يحيى يكون يحيى بن سعيد القطان. مالك بن أنس إذا روى عن يحيى هو يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى إذا روى عن أنس بن مالك فهو يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية هو يحيى المتقدم. محمد بن المثنى إذا روى عن يحيى فهو يحيى بن سعيد القطان. يحيى إذا روى عن أبي زرعة فهو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي أبو حيان. معاوية بن سلام إذا روى عن يحيى فيحيى ابن أبي كثير. شيبان بن عبد الرحمن النحوي إذا روى عن يحيى فهو ابن أبي كثير. يحيى بن سعيد القطان إذا روى عن عبيد الله فهو العمري وليس المسعودي. ما شاء الله، فوائد طيبة. وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، ولا تكون بالجزاف، ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العراية أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين العراية نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. أو أن يقال بأن العرايا أنواع، العرايا أنواع، نوع ما جرت عليه العرب من أنهم يعطوا نخلة أو نخلتين للمساكين، ثم يشترون منهم الثمر بتمر. والنوع الثاني أن الرجل يريد أن يتخرف لنفسه ويشتري فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق على ما تقدم. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد هو ابن المقاتل قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك. هذا في الغالب إذا وجد محمد بن المقاتل المروزي أن شيخه عبد الله بن المبارك. قال أخبرنا موسى بن عقبة إمام في السيرة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. قال أي تشتري ثمرتها بتمر معلوم. وكأنه اختصره للعلم به ولم أجده في شيء من الطرق عنه إلا هكذا. ولعله أراد أن يبين أنها مشتقة من عروت إذا أتيت وترددت إليه لا من العري بمعنى التجرد. قاله الكرماني وقد تقدم قول يحيى بن سعيد العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. وفي لفظ عنه أن العرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا. وقال القرطبي كأن الشافعي اعتمد في تفسير العرية على قول يحيى بن سعيد وليس يحيى صحابيا حتى يعتمد عليه مع معارضة رأي غيره له. ثم قال وتفسير يحيى مرجوح بأنه عين المزابنة المنهي عنها في قصة لا ترهق في قصة لا ترهق إليها حاجة أكيدة ولا تندفع بها مفسدة. فإن المشتري لها بالتمر متمكن من بيع ثمره بعين وشرائه بالعين ما يريد من الرطب. فإن قال يتعذر هذا قيل له فأجز بيع الرطب بالتمر ولو لم يكن الرطب على النخل وهو لا يقول بذلك انتهى. والشافعي أقعد باتباع حديث هذا الباب من غيره فإنها ناطقة باستثناء العراية من بيع المزابنة. أما إلزامه الأخير فليس بلازم لأنها رخصة وقعت مقيدة بقيد فيتبع القيد وهو كون الرطب على رؤوس النخل. مع أن كثيرا من الشافعية ذهبوا إلى إلحاق الرطب بعد القطع بالرطب على رؤوس النخل بالمعنى كما تقدم والله أعلم. انتهينا من العراية وما إليها وخلصنا أنها قد تكون على هذه المعاني التي ذكروها جميعا إلا أن المعنى الأول هو الأشهر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. ما هي المزابنة؟ بيع الثمر بالتمر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. ما هي المزابنة يا أخوة؟ بيع الثمر بالتمر. ورخص في العرايا. إذن ما هي العرايا؟ هي بيع ثمر بتمر. بيع ثمر بتمر لكنها في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. فهمتم؟ أو أعيد؟ الباب الأخير الذي ذكره البخاري يشير إلى أن العرية تفسر بغير التفسير الأول. هذا الذي ذكرته لكم التفسير الأول. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. ما هي المزابنة؟ بيع الثمر بالتمر. ورخص في العرايا. ما هي العرايا؟ بيع ثمر بتمر إلا أنه في خمسة أوسق أو في دون خمسة أوسق. النوع الثاني من العرايا أن صاحب المزرعة يهب للمساكين نخلات صدقة ثم يتأذى من دخولهم وخروجهم أو من مجيئهم فيقول لهم أشتري منكم هذه النخلة هذا الثمر بتمر. فالمعنى متقارب لكن المعنى الأول هو الذي دل عليه النص والمعنى الثاني كأنه قيس عليه والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.